أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الرابع، الرابع ولا الخامس، عطفا على ما تقدم يعني. جيد. وهذا الموقف نعقده مختصرا لبيان ما ذكروه من الثمرة، وقد أهملت التعرض لموقف كان يمكن أن يكون طويلا يبحث فيه عن التفصيلات اللي أشرنا إليها سابقا في الأقوال حول وجوب المقدمة، بل بحثت بعضه، وأنه هل يعتبر في اتصاف المقدمة بالوجوب شيء إضافي على واقع مقدميته، هذا بحثته أنا عندما تكلمت عن خصائص الوجوب الغيري، حيث كان الشيخ الأنصاري يقول باعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة ليقع على صفة الوجوب، وقد أجبنا على هذا هناك. لكن البحث قد يطول في هذا الموقف باعتبار مذهب صاحب الفصول، هذا الموقف اللي أهملته يعني الذي لن أتعرض له، وهو القول بالمقدمة الموصلة، حيث طال النقاش حولها وحسم الأمر علميا على كل حال. حتى بعض القائلين بالوجوب بنحو المقدمة الموصلة يقولون بمعنى آخر من المقدمة الموصلة، مثل المحقق العراقي والشهيد الصدر، وهي المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة اعتبار الحب حب غيري، فحتى تقع على صفة الوجوب لابد أن يترتب عليها، يقع خارجا ذو المقدمة، لا بمعنى أنه قيد في الوجوب، وإلا وردت عليه المحاذير التي ذكروها. هذا البحث يا إخوان ما عاد له داعي. أولا استنفد وضع علميا بين المحققين، ولا يترقب أي ثمرة من تعرضنا له. ثانيا نحن لم نقل أصلا بوجوب المقدمة حتى نتحدث في فروعها من هذا القبيل ونطيل كثيرا، هذا اختصار غير مخل، يجتزأ بغيره عنه. أما ما نريد أن نبحثه مختصرا أيضا فهو بحث أيضا غير مهم كثيرا، وهو البحث عن ثمرة البحث حول وجوب مقدمة الواجب، ولا مجال للبحث إن كنا من القائلين بعدم وجوب المقدمة كما هو الصحيح بالوجوب الشرعي المولوي. وعلى هذا الأساس إنما نفتح البحث في هذه في هذا الموقف بناء على القول بوجوب المقدمة ولو في الجملة، وقد أهمل بعض أعاظم المحققين البحث في هذه الجهة واختزله بعضهم كثيرا، واكتفى البعض بالتعرض للقدر الذي تعرض له صاحب الكفاية، وكيف كان فسوف نصوغ ما ينبغي أن يصار في هذا المجال بحسب نظرنا مختصرا. أولا وقبل كل شيء نحن نتكلم عن الثمرة لمسألة أصولية، وثمرة المسألة الأصولية أي قاعدة الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته شرعا، لا بد وأن تنقح قاعدة كبروية أو صغروية، لكن هنا واضح الملازمة يعني قاعدة كبروية، تشكل كبرى أو صغرى، عم بحكي مطلق مسألة أصولية، في قياس الاستنباط الأخير. هذا الذي قلته يا أخوان مبني على ما بنينا عليه في أول علم الأصول، من أن القاعدة الأصولية لا تختص بما تقع كبرى في قياس الاستنباط كما ذهب المحقق النائيني، ولا تختص أيضا بما تقع إحدى مقدمتي القياس، شرط أن تكون الثانية في القياس غير أصولية كما ذهب إليه السيد الخوئي. ولما أشكل عليه بأن حجية الظهور، قال حجية الظهور مسألة متسالم عليها وليست مسألة أصولية، وكأن مسألة الأصول أصولية المسألة من عدم أصوليتها تخضع لكونها محل خلاف ويحتاج تحتاج إلى البحث. هذا بصير ميزان تجميعي للمسألة الأصولية وليس ميزانا جوهريا كما هو واضح. ولا أريد أن أخوض هنا في الخلاف أنه بنعبر عنها بقاعدة والله بنعبر عنها بعنصر مشترك، فإنها خلافات بعضها أشبه باللفظية وبعضها في طول حسم أن المسألة أصولية أو ليست أصولية. وعموما هذا البحث إذا أراد أحد أن يخوض فيه ليس هنا محل الخوض فيه، محل الخوض فيه الكلام في ميزان المسألة الأصولية في التعريف والموضوع. لكن إجمالا يا أخوان، حتى تكون الثمرة ثمرة مسألة أصولية بده يكون النتيجة تستنتج بالتوسيط لا بالتطبيق، أي كبرى مستنبطا وتطبيقها تطبيق. هذا الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية الكبروية وبين القاعدة والمسألة الأصولية، فيكون المصداق مصداق للكبرى بالعرض مش بالذات، خلافا للتطبيق فإن المصداق يكون مصداقا لا بالذات، أيضا طبق العنوان بنفسه من قبيل على غرار انطباق الكل الطبيعي على أفراده ومصابيقه. إذا كان الأمر على هذا المنوال كما هو أوضح من أن يحتاج إلى إطالة وبيان، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن جملة مما ذكر بعنوان ثمرة لمسألتنا لا يستحق أن يكون ثمرة لمسألة أصولية، من قبيل مثلا أنه إذا نذر الإنسان الإتيان بواجبين يكون قد بر نذره إذا جاء بالمقدمة بناء على اتصافها بالوجوب الغيري، فإن هذا على وعلى أنه يخضع لنية الناذر وقصده من أنه يريد من المنذور الواجب النفسي أو الأعم منه ومن الواجب الغيري، وإذا الواجب الغير يريد منه الواجب الشرعي المولوي يعني هو أصولي متعمق وعم ينذر، ها؟ أو يريد منه الواجب عليه بمقتضى عقله من باب إطاعة الأمر الغير، فهو يخضع لنية الناذر بلا إشكال ولا ريب. على وعلى هذا يا إخوان لا يعد هذا الوجوب ثمرة يتوصل إليها بالتوسيط بل بالتطبيق كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان كما هو واضح. وعلى هذا الأساس نظر الواجب وهذا مصداق للواجب فيطبق ويكون مصداقا بالذات له كما هو واضح، فهذا واضح ما في كلام فلا ينبغي عدها ثمرة. الثاني مما ذكر في هذا المجال مثلا أنه إذا كانت واجبة مولويا لم يجوز أخذ الأجرة عليها. أما إذا كانت واجبة وجوبا عقليا من باب لزوم إطاعة الأمر النفسي فمطلق الإتيان بها هو الذي يحقق الغرض وهو التمكين من الواجب النفسي، فيجوز أخذ الأجرة عليها حينئذ. هذا كلام يا إخوان يبتني على قاعدة عدم جواز أخذ الأجرة على مطلق ما اتصف بعنوان الوجوب وكان متعلقا للوجوب. وهذا أول الكلام، كما لا يخفى ليس في التوصليات فقط بل حتى في التعبديات أيضا. أما في التوصليات فمن الوضوح بمكان أنه لا يوجد تلازم منطقي بين وجوب شيء وعدم جواز أخذ الأجرة عليه، إذ الأجرة خاضعة للتعاقد بين الطرفين المؤجر والمستأجر، وإذا تحققت أركان الإجارة والتي من عمدتها عود النفع العقلائي الذي يبذل عقلائيا بإزائه مال المادي أو المعنوي على المستأجر، فلا إشكال ولا ريب في أنه يصح من جهة الإجارة، وصفة الوجوب لا تمانع صفة الإجارة. واجب علي ومراد لك وهو مراد عقلائي بالنسبة لك، فتبذل لي مال لكي أأتي به، أي تنافي وأي مشكلة بين الأمرين؟ هذا في التوصليات واضح، بل إن عمدة طرح هذا البحث هو في الواجبات الكفائية يا إخوان التوصلية، أي في الصنائع الضرورية للناس، في الفنون الضرورية للناس، في العلوم الضرورية، ممارسة العلوم كالطبابة والهندسة وإلى آخره، مما يختل به أمر المجتمع والناس لولا التصدي له. أصلا هو مبني على أخذ الأجر، ولولا أخذ الأجرة لربما اختل النظام كما يقال، من باب أن الناس غير مستعدة لصرف أعمارها وأوقاتها، ومن أين تأتي بأرزاقها إذا كان الوجوب الكفائي بهذا العرض العريض يمتنع أخذ المال عليه ولا يجوز. ونحن مش بصدد البحث الآن عن أخذ الأجرة عن واجبات يا إخوان. ثانيا، في العباديات أيضا الأمر كذلك، فإذا عاد النفع عليه فصح بذل المال عقلائيا، كما في الاستيجار للصلاة عن أبيه أو فلا إشكال ولا ريب في أنه يجوز، ودعوى أنه ينافي التقرب حلت في محلها في مبحث أخذ الأجر على الواجبات من المكاسب المحرمة كما هو واضح. أي ولسنا بصدده فعلا يا أخوان، ولا بس بحث فقهي، لكن علاوة على هذا كله أقول هنا أيضا لو سلمنا الثمرة فهي من باب التطبيق وليست من باب التوصيل كما هو واضح أيضا، كما لا يخفى. جيد، إذ بناء على الوجوب يصبح مصداقا مباشرا بالذات لحرمة أخذ الأجرة على الوجه، فهي تنطبق عليه انطباقا لا توصيلا. طيب، الثمرة الثالثة من الثمرات اللي ذكرت، أنا ما بنستوفيها، الثمرة الثالثة من الثمرات التي ذكرت في هذا المجال قصة أنه إذا كان واجب له مقدمات عديدة، وقلنا بوجوب مقدمة الواجب، فترك الإنسان الواجب بتركه مقدماته، فإنه إذا كان الواجب ومقدمات الواجب. من الواجبات العادية، أي الإخلال بها ليس مما توعد عليه بالنار،
أما الغيرية فواضحة والنفسي لنفترضه كذلك،
فإن هذا الإنسان يصبح متصفا بالفسق بناء على أن ارتكاب الصغيرة لا يحقق الفسق، بل الإصرار عليها هو الذي يحققه، فيصبح مصرا على الصغيرة ولو تعددت وتنوعت وتصنفت من حيث الأفراد. يعني الإصرار مش على صغيرة واحدة، على صغيرتين، على ثلاث، يعني ارتكب ثلاث صغائر، حلق اللحية، السلام بالكف بناء على الوجوب والحرمة طبعا، واستلم، وأيضا نظر نظرة بريبة إلى المرأة التي صفحها الأجنبية. فبناء على هذا قالوا إذا وجبت مقدمة الواجب وكانت عدة مقدمات لواجب النفسي فيحصل الإصرار ويحكم بفسق الشخص، وإلا فلا. أولا هذا مو ثمرة لمسألة أصولية، تطبيق أيضا. ثانيا يتوقف القول به على القول بأن وجوب المقدمة ينبسط وجوبات على المقدمات. أما إذا قلنا الواجب كما هو الصحيح، لو قلنا بالوجوب هو مجموع المقدمات مش كل واحدة واحدة من المقدمات الفردية، بنحو العموم المجموعي، فحينئذ لا تتم هذه. فلننظر أن المجموعة هل هو من الكبائر أم من الصغائر ونبحث. ثالثا الإنسان بتركه أول مقدمة إذا لم يعد قادرا عليها لا يكون قادرا على البقية، فيكون عاجز عن البقية، والعاجز عاجز عن النفس أيضا، فيكون بتركه أول مرة عجزا فلا يعود مكلفا بالإتيان بالبقية. فإذا كان المجموع المنترك ليس من الكبائر لا يتحقق عنوان الإصغار على الصغير، لأنه بتركه الأولى لم يعد قادرا على البقية بما فيها النفس، وحينئذ لم يتحقق الإصغار، عجز نفسه بفعل واحد. خلينا نشوف هذا الفعل المعجز لهذا الكل من الكبائر، فما يحتاج إلى قصة الإصرار. إذا من الصغائر لم يتحقق الإصرار. السيد الخوئي في المحاضرات هنا دخل شوية بحث فقهي، أنه هو بخالف في بحث العدالة بأن العدالة لا تذهب إلا بالإصرار على الصغيرة، وأنه يمكن القول فقهيا، لكن هذا صار بحث فقهي يا إخوان، خرجنا بعد عن المطلب، وإن كان هو أيضا ما تابع فيه، ذكرنا بما ذهب إليه في مبحث العدالة فقط تذكيرا، مو أنه دخل في بحث تفصيلي، هذا لا داعي له. على كل حال ما أدري هو من السيد الخوئي أو من إضافات المقرر الماجد، لا الله العالم، لأن السيد الخوئي مش مبني عادة بحثه على هذا التفصيل. فهذه في الحقيقة مضافا إلى الإشكالات التي ترد عليها يا إخوان ليست ثمرات للمسألة الأصولية. رأيت في كلام البعض نسبته إلى صاحب الكفاية، ولم أره صريحا في كلام صاحب الكفاية، بأنه بناء على القول بوجوب المقدمة تصبح المقدمة متصفة بالوجوب فيؤتى بها بعنوان الواجب، بناء على عدم القول بالوجوب لا يؤتى بها بعنوان الواجب. إذا ثمر بها المستوى هذا فهذه لا قيمة لها. أي ثمر هذه؟ تنتهي إلى تنجيز التعذير؟ يعني تخرج الإنسان من حالة تحير؟ شو بيترتب عليها؟ والله الصفة العامة بعنوان الوجوب شو بيترتب عليها؟
ما دام الغير ما له محركية، محركيته من النفس، حتى بناء على القول بالوجوب، إطلاقه وتقييده في الوجوب تابع للنفس، مقربية والمبعدية عن الله تابعة للنفس. يخير إن شاء الله اتصف بالوجوب، هذه ثمرة يعني الأصولي يترقبها ويسعى خلفها، يعني يستنبط منها حكم شرعي، وهو لا بد وان يأتي بهذا، إما من باب إطاعة النفس وإما لاتصافه بالوجوب كرما لعيني النفس أيضا. كسراب بقيعة يعني، شو الثمرة هذه؟ المحقق العراقي كأنه أخذ هذا الكلام وطوره، تذكر تعرضنا لنحن سابقا بس حتما نسيناه ونسيتمه. أحسن، هو أنه يختلف التقرب، انتبهوا لي يا إخوان، يختلف التقرب بالمقدمة، بينما لو قلنا بأنها واجب عنه فيما لو لم نقل بأنها واجب، توضيح ذلك، أن المقدمة إذا جيء بها بقصد التوصل إلى ذي المقدمة فهذا يكفي للمقربية، لأن المقربية الإضافة إلى المولى بنحو من الأنحاء، ولو لم تكن متصفة بالوجوب الشرعي المولوي. أما إذا كانت متصفة بالوجوب الشرعي المولوي فجاء بها المكلف بقصد امتثال الوجوب الشرعي المولوي، فإن كيف التقرب هنا تغير عنه في الحالة الأولى. ذكر ذلك المحقق العراقي صريحا، وأنا قريت عبارته يا إخوان قبل مدة بمناسبة من المناسبات تعرضنا له، وقلت هذا البحث يذكر عادة في الثمرة. ثم هو ناقش نفسه، قال وفي كون هذه ثمرة لهكذا مسألة محل تأمل وإشكال. أنا أقول يا أخوان وجه التأمل والإشكال ولو لم يذكره هو، أن هذه شوش ما هي من ثمرة بين الثمرات للمسألة الأصولية يا أخوان. إذا كان الإنسان إذا كانت واجبة فيه يتقرب بفعلها امتثالا لأمر الله، إذا ما وقعت على صفة الوجوب ما رح يقدر يتقرب بها بذاتها امتثالا لأمر الله تعالى، بل لابد وأن يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة حتى تضاف إلى المولى، باعتبار أن الحكم الشرعي المولوي واحد فقط وهو النفس هو الذي يضاف إلى المولى، فهي بالتبع نضيفها إليه فتضاف إلى المولى. نسأل إمكانية قصد التقرب بها إلى المولى تحدد وظيفة على مستوى التنجيز والتعذير أو لا تحدد وظيفة؟ أقول لا تحدد وظيفة، الوظيفة واضحة من قبل هذا البحث برمته، إذ هناك لابدية عقلية للإتيان بالمقدمة للواجب النفس المطلق من جهتها، صحيح أو لا؟ فأصل لزوم الإتيان بها عقلان لابد منه، كونها لكي تكون مقدمة لابد وأن يؤتى بها قربة إلى الله، هذا ليس خاضع للواجب الغير، وبحثناه سابقا وقلنا بعض المقدمات التي لا تمتثل إلا إذا تقرب بها إلى الله هذا نتيجة أوامرها النفسية مش الغيرية، تذكروا طهارات الثلاث. إذن لا ينبغي زجوها في البحث. شو بيبقى؟ يبقى أن من أراد أن يتقرب في شيء بذاته ليس بنحو القربية، يعني ليس مثل الطهارات الثلاث، هو بذاته توصلي، أحب أن يتقرب، ها؟ فعنده طريقتان للتقرب، طريقة الأولى أن يقصد التوصل إلى النفس فيضيفه إلى النفس المضاف إلى المولى فيكون قد أضاف فعله إلى المولى، والطريقة الثانية أن يأتي به امتثالا لأمر المولى
بناء على القول بالوجوب الغيري. طيب ما معنى أن يأتي به امتثالا لأمر المولى؟ يلا قولوا لي. إذا ملتفت الإنسان إلى أنه واجب وجوبا شرعيا غيريا، نحن ما عم نتكلم عن مفاد آية أو رواية قد نغفل عن أنها للتوصل إلى النفس، نحن عم نتكلم عن أننا بحكم العقل نكتشف أو الوجدان نكتشف الوجوب الغيري. هل ينفك اعتقاد الوجوب الغيري عن كونه وجوبا غيريا للتوصل به إلى النفس؟ إذا كان الدليل عليه هو الدليل العقلي وطرف الملازمة هو الواجب النفسي الفعلي، يمكن؟ لا يمكن. فأنا بالحقيقة شو اللي عم قوله يا أخوان؟ عم قول هذا ليس ثمرة أصولية باعتبار أنه لا علاقة له بالمحركية ولا علاقة له بالمنجزية والمعثرية، إذ لا بدية الإتيان بالمقدمة واضحة عقلا. ثانيا، أصل التقرب ممكن به وليس من أركانه قطعا للوجوب الغيري. قلنا بالوجوب أو لم نقل بالوجوب، شو اللي بيبقى يا أخوان؟ بيبقى أنه كيفية التقرب تختلف، وأقول بالدقة لا تختلف. إذ الوجوب الغيري بذاته ليس له امتثال إلا إذا ضممناه إلى كونه غير للنفس، وهذا عبارة أخرى عن قصد التوصل وليس شيء آخر، على أنه ليس ثمرة لمسألة أصولية. هذا ثمرة للمسألة الأصولية إخراج الإنسان من التحير على مستوى وظيفته الشرعية العام من الواقعية والظاهرية. فهذه الثمرات كلها لا شيء يا أخوان. شو بيبقى؟ بيبقى أن صاحب الكفاية نقل عن الوحيد البهبهاني، وهي الثمرة اللي تستحق البحث، أنه أفاد بأنه بناء على القول بالوجوب الغيري إذا كانت المقدمة من المقدمات المحرمة في نفسها، مثل اجتياز الأرض المغصوبة فهي محرم نفسي، وتوقف عليها إنقاذ الغريق وانحصر الطريق بها مثلا، فهي تقع على صفة الوجوب الغيري بناء على القول بالوجوب والحرمة النفسية. فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي تصبح صغرى لكبرى جواز الاجتماع، وبناء على الامتناع تصبح صغرى لكبرى الامتناع، وبناء على الامتناع يلزم التعارض حينئذ. أنا عم طورها شوي. بناء على الامتناع يلزم التعارض بين دليل الحرمة ودليل وجوب الواجب النفسي، انتبهوا مو الغيري. ليش؟ لأن المفروض أن القول بالوجوب الغيري ملازم للقول بالوجوب النفسي، فبقاء الوجوب النفسي على إطلاقه مع بقاء الحرمة على إطلاقها يدعى بناء على الجواز أنه من جواز اجتماع الأمر والنهي، بناء على فبصير تزاحم حينئذ. بدنا نشوف أي ملاك أقوى لنرجح، وساعتها الملاك الأقوى مش في طرف الغيري، في طرف النفسي مع الحرمة النفسية للأرض المغصوبة. واضح هنا أنه إنقاذ النفس مثلا في المثال، لكن مش كل الأمثلة هكذا. جيد، يعني توسط الأرض المغصوبة لإنقاذ بقرة محترمة المالك والملك، هون شوية بتتوقف وبتقولوا مين قال هنا أرجح يعني إنقاذ البقرة من الغرق مثلا. على كل حال، فبناء على هذا هذه ثمرة لائقة بأهل الأصول وبعلم الأصول. ها، وقالها رجل من أليق اللائقين، الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه. طبعا طورتها أنا في قصة التعارض، طورتها وهي مش ورد بكلامه في الشق، يأتي التعارض لها غدا إن شاء الله مستقلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.